رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام
يا لذة الأوقات في أيامنا
رمضان فيك عبادة وصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة المباركة سوف نتكلم بإذن الله عن مفطرات الصوم. مفطرات الصوم، قال جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وصول مفطرات الصيام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك تفصيله. والمفطرات سبعة أنواع. الأول منها هو الجماع، وهو علاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر وليوما واحد لزم اجتناف الصيام من جديد ليحصل التتابع. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعام 60 مسكينا، لكل مسكين ما نصف صاع من الطعام. يحذر المسلم عن أن يقرب حول هذه المعصية في رمضان، فيتقي الله عز وجل في هذا الناقض للصيام، فيتقي الله ويبعد عنه. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بإمرأته في رمضان، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ كما في الرواية الأخرى قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينة. وهذا الحديث مطول في الصحيحين. الأمر الثاني من المفطرات هو إنزال المني باختياره، بتقبيل أو لمس أو احتلام أو نحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: يطع طعامه وشرابه وشهوة من أجلي، رواه البخاري. فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني أم سلمة. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله، إني لأتقاكم له وأخشاكم له. لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج إلى الجماع لعدم قوة على كبح شهوته، فإن التقويل ونحو يحرم عليه سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، خوفا من تسرب الماء إلى جوفه. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختياره والتفكير فمعفو عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. الثالث من المفطرات الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف، من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأما شم الروائح فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل في الجوف. الرابع من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، هو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك لأنه غاية الغذاء كالطعام والشراب وقد حصل بحقن الدم فيه. وهذا الرأي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكان يراه من قبل، ثم ذكر أيضا أنه ظهر له أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكل ولا شرب ولا يمنع الأكل والشرب، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده. ومن القواعد المقررة لا قيل يزوم بالشك، وهذا أيضا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ يرى أن الأحوط حقن الدم في الليل إلا للضرورة. الشيء الثاني مما هو معنى الأكل والشرب الإبر المغذية التي يكتفى بها على الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر لأنه إن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فهي بمعنى الأكل والشرب فيثبت لها حكمهما. وأما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر أبدا سواء عن طريق العضلات أو عن طريق العروق حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر أبدا لأنها ليست أكل وشرب ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا يثبت لهما حكم الأكل والشرب ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق من غير الأكل والشرب. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله: لو لطخ بطن قادم بحنظل وجد طعم في حلقه لم يفطر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة حلقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله مفطرا هو ما كان وصل إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصل إلى جوف ونحو ذلك من الأمور. الأسئلة التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل تبطل الصيام بدون دليل، فينبغي على المسلم أن يتفقه في دين الله عز وجل وأن يحرص على البعد عن المفطرات وما كان في معنى المفطرات من الأكل والشرب. الخامس من المفطرات إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث قال البخاري: ليس في الباب أصح منه، وهذا مذهب الحنابلة. فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج الدم كالحجامة الذي يؤثر على البدن إلا أن يوجد إنسان مضطر له لا تنتفع الضرورة إلا به فإنه ويعطيه الدم للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فإنه لا يفطر أبدا لأنه ليس بحجامة ولا بمعنى الحجامة حيث لا يؤثر كتأثير الحجامة. السادس من المفطرات التقي عمدا، هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه أي غلبه، ويفطر إذا تعمد القي إما بالفعل كعصر بطنه أو غرز خلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به أو بالنظر كان ينظر منظرا كريه لكي يقيء به فيفطر بذلك كله. أما إذا حصل بدون قصد وبدون سبب فإنه لا يضر ذلك. وإذا راجت المعدة فلن يلزمه منع القي لأنه يضره إذا منعه، ولكن يتركه فلا يحركه، لا يطلبه ولا يمنعه. السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس من المرأة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فما ترأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو في آخره ولو قبل غروب بلحظة، وإن حست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. ويحرم على الصائم أيضا تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارات والنذر إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح العذر كسفر أو مرض ونحوهما، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر شرعي. ثم إن من تناول هذه الفطرات في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجزى الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى أن يتم العبادة. إخواني حافظوا على طاعاتكم وعلى صيامكم واجتنبوا المعاصي والمحرمات، واسألوا الله الثبات على دينه، واسألوا حسن الختام، وتعرضوا لنفحات جوده في هذه الأيام المباركة، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه بطاعة الله عز وجل. فالغنيمة الغنيمة في هذا الشهر قبل أن ينصرم، والمرابحة مع الله قبل أن تنتهي هذه الأيام. اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا معصيك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راضي عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوردنا حوضه يوم القيامة، وأسقى منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. عبادته